أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، صلى على محمد وآله، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الكلام في المانع الثاني من موانع الإرث، وهو القاتل. مسألة 973. قال: لا فرق في مانعية القاتل بين أن يكون القاتل واحدا أو متعددا، وعلى الثاني بين كون جميعهم وراثا أو بعضهم دون البعض. قل: قد عرفت بما تقدم أن القاتل إذا كان عمدا ظلما فإنه يمنع من أصل الميراث، لا ميراث لقاتل. وإذا كان خطأ محضا أو كان خطأ شبيها بالعمد فيكون مانعا عن الإرث من خصوص الدية، لا يرث من الدية إذا قتل خطأ محضا أو خطأ شبيها بالعمد. لكن يقول هنا: مرة يكون القاتل واحد سواء كان في العمد ظلما أو في الخطأ المحض أو في الخطأ شبيه العمد، ومرة يكون القاتل أكثر من واحد. فيما إذا اتحد القاتل هذا واضح حينئذ في منعه من الإرث بحسب نوع القاتل، إما من أصل الإرث من جميع الإرث كما إذا كان عمدا ظلما، أو من خصوص الدية إذا كان من قتل الخطأ المحض أو الخطأ شبيه العمد، هذا واضح. لكن إذا تعدد القاتل، كما إذا قتل مثلا الأبناء أباهم مجتمعين حيث ينتسب القتل إلى كل واحد منهم، قال: فلان قتل أباه، فلان قتل أباه، فلان قتل أباه، حينئذ. أو إذا قتل الأخوان أخاهم، اثنان من الإخوة قتل أخاهما، وغير ذلك من الأمثلة. أو لا، إذا مثلا اجتمع ابن وأجنبي على قتل الأب، هذا الابن جاء بأجنبي يعينه على قتل الأب، والقتل ينتسب ويستند إليهما، كل منهما الابن والأجنبي قاتل للأب، حينئذ يقول: لا فرق في كون القاتل مانعا عن الإرث بالتفصيل المتقدم بالنسبة لي نوع القاتل بين أن يكون القاتل واحدا أو متعددا. واحدا هذا واضح، تعددا يقول كذلك، حتى لو تعدد القاتل يكون القاتل مانعا عن الإرث بالتفصيل المتقدم بحسب نوعية القاتل، إذا كان ظلما عمدا ظلما أو خطأ محضا أو خطأ شبيها بالعامد. كما أيضا لا فرق فيما إذا كان القاتل متعددا أكثر من واحد بين كون جميعهم وارثا وراثا من يرثون من المقتول أو بعضهم دون البعض كما مثلنا، إذا قتل اثنان من الأولاد قتل أباهما أو اثنان من الإخوة، ومرة لا واحد من الأبناء هو ابنه ولكن يستعين بأجنبي، لكن الأجنبي ليس وارث فلا يرتبط قتله بما نحن فيه من الإرث، وإنما يدخل حينئذ في مسألة القتل وما يترتب عليه حينئذ من الدية أو من القود قصاص أو ما إلى ذلك. هذا واضح. ففي صورة إذا كانوا جميعا وراثا يحرمون حينئذ جميعا من الميراث حسب نوعية القاتل، وإذا كان بعضهم يرث والبعض الآخر أجنبي فيكون حينئذ القاتل مانع عن الإرث بخصوص الوارث، أما ذاك الأجنبي حينئذ ليس له تعلق بمحل الكلام وهو الميراث. هذه مسألة. مسألة 974، قال إذا أسقطت الأم جنينها، إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته، وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأمه، وسيأتي مقدار الدية حسب مراتب الحامل في كتاب الديات إن شاء الله تعالى. وفي الهامش قال وقد ذكرت مقدار الدية في مستحدثات المسائل في المسألة 73 من الجزء الأول صفحة 512 513 مستحدثات المسائل اللي ألحقت بالجزء الأول. يقول إذا أسقطت الأم جنينها، هي تعمدت الإسقاط الإجهاض، تناولت ما يكون موجبا للإجهاض والإسقاط، تكون قاتلة حينئذ، لا فرق بين قتل الجنين أو قتل يعني الحامل أو غيره في الإنسان في الخارج، لا فرق، فتكون قاتلة حينئذ، فما يترتب على ذلك يجب عليها أن تدفع الدية لأبيه، يجب عليها أن تدفع الدية لأبيه إذا كان الأب موجود أو غير من ورثته أو غير الأب من ورثته حينئذ. وواضح مثل الجنين يعني ينحصر وارثه في الأب والأم، الجنين ينحصر وارثه في الأب والأم لأن الأب والأم من الطبقة الأولى، والطبقة الأولى كما تقدم الأبوان صنفان، الأبوان والأولاد، والجنين ليس له أولاد، يعني واضح حينئذ، يعني هذا أمر يعني عقلي، هو جنين فكيف يكون له ولد؟ كذلك إذا مثلا طفل قبل البلوغ قتل حينئذ، هذا أيضا ينحصر وارثه في الأبوين الطبقة الأولى، وليس له أولاد، لا يمكن أن يكون له أولاد وهو لم يبلغ بعد. نعم يمكن أن يكون له وارث بسبب الزوجية، ممكن أن يزوج هذا الصغير حينئذ، يزوجه أبوه حينئذ، ما مطلقا يجوز تزويج الصغير، أو في خصوص إذا كان وجود مصلحة في تزويجه مسألة أخرى. ممكن فرض حينئذ أن يكون ابن سنة له زوجة، بنته سنة ولها زوج، ممكن حينئذ. لكن بالنسبة للجنين واضح ينحصر وارثه في الأب والأم، فإذا ما كان إسقاطه بسبب اعتداء من الغير، من غير الأبوين، من أجنبي بالنسبة لي يعني الإرث، ولو من طبقة متأخرة كالعم مثلا أخ الأب، هو اعتدى على الأم متعمدا الحامل وأجهضها أسقطها، فحينئذ تكون الدية ديته لأبويه، لأن الوارث منحصر فيهما بعد أخذ الدية. فإذا كانت الجانية وكان الجاني على الجنين هي الأم، هي أسقطته فكانت عليها ديته، تكون الدية لأبيه مع وجوده، أنه ينحصر الوارث فيه وهي قاتلة ولا ميراث لقاتل، القاتل مانع من الإرث. وإذا كان الأب غير موجود يكون حينئذ الدية يجب دفعها لغيره من ورثة الجنين، لغير الأب من ورثة الجنين، كما إذا كان له أعمام، له أعمام أو له إخوة، إذا له إخوة الجنين الطبقة الثانية أو أجداد فتدفع لأجداده وإخوته. إذا لم يوجد حينئذ أحد من أهل الطبقة الثانية يكون لأهل الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال، وهكذا حسب تفاصيل المتقدمة والآتية. هذا إذا كانت الجانية هي الأم. وإذا كان الجاني هو الأب، هو الأب جنى على الأم وما تسبب في إسقاطها وإجهاضها، إذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته الأب، يجب عليه أن يدفع الدية للأم لانحصار الوارث فيها، والأب ممنوع من قاتل. وسيأتي مقدار الدية حسب مراتب الحمل، يختلف من حسب مراتب الحمل في كتاب الديات إن شاء الله تعالى، أو كما في الهامش أنها ذكرت مقدار الدية في مستحدثات المسائل في المسألة 73 من الجزء الأول صفحة 512 و513، ولا يتعلق غرضنا ب يعني مسألة مقدار الدية، فلتطلب من ما يعني المضانها إما في كتاب الديات أو في المسائل المستحدثة كما تقدم في الجزء الأول. مسألة 975، قال: الدية في حكم مال المقتول فتقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه أولا قبل الإرث، ثم يوزع الباقي على ورثته كسائر الأموال، ولا فرق في ذلك بين كون القتل خطأ محضا أو شبه عمد أو عمدا محضا، فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما، كما لا فرق في مورد الصالح بين أن يكون ما يأخذونه أزيد من الدية أو أقل أو مساويا، وهكذا لا فرق بين أن يكون المأخوذ من أصناف الدية أو من غيرها، ويرث الدية كل واحد سواء كان ميراثه بالنسب أم السبب، حتى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حق القصاص، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها. نعم، لا يرث منها الأخ والأخت للأم، بل ولا سائر من يتقرب بها وحدها كالأخوال والأجداد من قبلها. الآن بالنسبة للدية، كيف يتعامل معها؟ يتعامل معها كسائر أموال الميت في الجملة، بالنسبة لجملة الأحكام متعلقة بمال وأموال الميت. يقضى منها ديونه، إذا عليه دين، الدين مقدم حينئذ على الإرث والوصايا، يخرج من أصل التركة. فحينئذ إما ينحصر ماله في الدية، ما عنده تركة، ما قتل ولا مال له ودفعت الدية، إما أصالة كما في قتل الخطأ المحض أو شبيه العامد، أو صلحا في القتل العمدي حينئذ المحض، صلح حينئذ القاتل أو ذووه على دفع الدية، أو إذا مثلا لم يمكن القصاص منه، إذا تعذر قصاص من القاتل من الجاني، إما مات بعدما قتل هذا القتيل، قتله آخر أو مات أو تردى في بئر أو أكله السبع أو ما نعم، يتعين دفع الدية حينئذ أو الصلح على الدية وعلى مقدار من المال، التعبير عنه بالدية يعني باب المسامحة، وإلا هو يصالح على مال، وهذا كما ذكره وكما سيأتي لا يكون، يعني يتعين أن يكون بمقدار الدية، لا ممكن أن يكون بمقدار الدية أو يكون أزيد أو أقل، وإن كان يعني أقل هذا يعني لعله يعني فرض نادر وشاذ، وإنما إما أن يكون بمقدار الدية أو أزيد، هذا يعني من جانبي هو إذا صولح، سيما إذا بقي حيا، إذا رضي أولياء الدم بالصلح معه على مال لفك رقبته من القود والقصاص، فهذا من مصلحته حتى ولو طلبوا ضعف الدية مثلا. فيتعامل معها مع الدية معاملة سائر الأموال، فيخرج منها ديونه، يقضى منها ديونه، وصاياه إذا كانت له وصايا، وقلنا هذا يعني يكون واضح إذا لم يكن له مال غير الدية، لم يترك مالا إلا الدية بعدما دفعت إما بالأصالة أو بالصالح، وعليه دين، فيستثنى ويقضى ويخرج دين من الدية. إذا كانت له وصايا فتخرج وتنفذ وصايا أيضا من الدية، فإن بقي منها شيء بعد الدين والوصايا، أو بعد الدين فقط ليس له وصايا، أو بعد الوصايا فقط ليس عليه دين، إذا بقي منها شيء فهي ميراث كسائر الأموال. إذا مات بغير القاتل حينئذ وعنده تركة عند أموال وعليه ديون، فأولا تقضى ديونه من تركته، من أصل التركة، من أصل المال. له وصايا أيضا تستخرج وتنفذ وصايا من تركته، فإن بقي شيء بعد الدين والوصايا أو بعد الدين فقط أو بعد الوصايا فقط يكون ميراثا. فحال الدية حال تركة الميت غير المقتول، إذا مات بغير القاتل، مات حتف أنفي حينئذ، فيتعامل مع الدية معاملة سائر الأموال، فتقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه أولا قبل الإرث، ثم يوزع الباقي على ورثته كسائر الأموال. يعني الدية كسائر الأموال، حكمها بلحاظ هذه الأمور الثلاثة كسائر أموال الميت. ولا فرق بالنسبة للدية بين كون القتل خطأ محضا أو شبه عامد، أن الدية تثبت بالأصل، أو أصالة أو عمدا محضا بحيث تثبت بالصالح، فأخذت الدية أو مقدار الدية أو أزيد صلحا، أو لتعذر القصاص بموت الجاني، تعذر ما ممكن حين إذا مات يتعين دفع الدية أو فراره ذفر أو نحو ذلك، كما لا فرق في مورد الصلح بين أن يكون ما يأخذونه أزيد من الدية أو أقل أو مساويا، وهكذا لا فرق بين أن يكون المأخوذ من أصناف الدية أو من غيرها، ما يأخذونه في مطلقا القتل الخطأ المحض أو شبه العمد أو العمد المحض من أصناف الدية، من إبل مثلا، من الثياب، الأمور، الدنانير مثلا، أو من غيرها. لا، أخذوا الدية حين مثلا أرضا، أرض مثلا، دور وما إلى ذلك، حينئذ لا فرق. هذا أمر. ثم الآن إذا أخذت الدية وإذا عليه دين قضيت ديونه، إذا له وصايا أخرجت ونفذت وصاياه، وبقي من الدية شيء، أو لم يكن ليس عليه لا ديون وليس له وصايا، فالدية بتمامها حينئذ سلمت من الدين ومن الوصايا. يقول هذه حينئذ الدية إذا بقيت بتمامها أو بعضها، من يرثها؟ من يرث الدية؟ قال يرثها كل وارث، كل وارث يرث حينئذ من المورث في غير القاتل، يرث من الدية على تقدير القاتل. إذا قتل المورث فيرث من ديته وراثه، سائر وراثه. ويرث الدية كل وارث سواء كان يرث بالنسب طبقات الثلاث، أو بالسبب الزوجية أو الولاء، حتى الزوجين في القتل العمدي، حتى الزوجين إذا قتل أحدهما عمدا فيرثه الآخر من ديته. نعم، ليس للزوجين إذا كان العلاقة بينهما فقط هي الزوجية ولم يكن بينهما نسب، حينئذ ليس لهما حق في القصاص، المطالبة بالقصاص أو المصالحة. واضح حينئذ أنه لا يصدق عليهما كونهما من أولياء الدم. لكن إذا وقع الصلح بين أولياء الدم وبين القاتل أو ذويه والتراضي بالدية، ورث الزوج أو الزوجة ورث نصيبهما منها. نعم، بالنسبة للدية لا يرث منها من يتقرب بالأم إلى المقتول، إلى القتيل، كالإخوة من الأم، الأعمام من الأم، الأخوال من الأم، من يتقرب بالأم خاصة، من نسبه وتقربه إلى الميت بالأم لا يرث من الدية. هذا مقتضى الروايات، دلت على حرمان المتقرب بالأم خاصة من الدية، لا يرث من خصوص الدية، كالأخ والأخت للأم، يعني أخ المقتول من أمه فقط، أخت المقتول من أمه فقط، أو أخ المقتول إذا مثلا القتيل امرأة، وأخت المقتولة أو القتيلة، بل ولا سائر من يتقرب بها بالأم وحدها كالأخوال والأجداد من قبلها، أو الأعمام، أعمام الأم، فهم أعمام للقتيل لكن من جهة أمه، فكل من يتقرب بالأم حينئذ وحدها لا يرث من الدية. مسألة 976، قال إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تدفع الدية إلى الورثة بل تصرف في وجوه البر عنه، وإذا كان عليه دين ولم تكن له تركة أو لم تفي بأدائه وجب أن يؤدى منها، وكذلك إذا كانت له وصية لم تنفذ من غيرها. قل إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت، مات حتف أنفه، ثم جاء مثلا جان وجنى عليه قطع رأسه بعد الموت، بعد الموت قطع رأسه، فحينئذ يجب على هذا الجاني الذي قطع رأس الميت أن يدفع الدية أن يدفع الدية، يجب عليه دفع الدية. نعم، لا قود عليه وما إلى ذلك مما إذا كان عمدا، لأنه لم يقتل، يعني قال قطع رأس الميت، فقطع رأس الميت يوجب دفع الدية، يجب على القاطع الجاني أن يدفع الدية. لكن هذه الدية هل يتعامل معها معاملة دية القتيل التي تدفع دية للقتيل قتل الحي؟ يقول لا، بالنسبة للحاض الإرث لا تكون إرثا، الدية التي تعطى للجناية على الميت بعد الموت هذه لا تكون ميراثا، لا حق للورثة فيها، حتى لو انحصر مال هذا الميت فيها، ما عنده أموال، مات ولا ترى، لم يترك ميراثا، فإذا جني عليه بعد موته ودفعت الدية هذه لا تكون إرثا ولا تكون ميراثا للورثة، بل تصرف هذه الدية، دية الجناية بعد الموت، تصرف في وجوه البر عن الميت، في وجوه البر، في الصلاة، في الصيام، في الحج، العمرة، ما إلى ذلك، في صدقة جارية، بناء المساجد، الحسينيات. وإذا كان عليه دين، عليه دين ولم تكن له تركة، ما عنده أموال إلا هذه الدية التي دفعت بعد الجناية عليه بعد الموت، أو عنده تركة لكن لا تفي بالدين، دينه مثلا 1000 دينار وتركته 100 دينار، قال وإذا كان عليه دين ولم تكن له تركة أصلا، أو كان له تركة لكن لم تفي بأداء دينه، وجب أن يؤدى دينه من هذه الدية، دية الجناية بعد الموت. وكذلك أيضا الحكم إذا كانت له وصية لم تنفذ من غيرها، لا يمكن له مال يمكن إخراج تلك الوصايا منها كلا أو بعضا، فتنفذ وصايا حينئذ من الدية، كما هو الحال بالنسبة لقضاء دينه. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني، المانع الثاني من موانع الإرث، وهو القاتل. الأمر الثالث، المانع الثالث، هو الرق، ويعني لم يذكر تفاصيله، ذكر فقط أنه هذه المسألة من جهة عدم الحاجة للتفصيل الكلام في هذا المانع لانتفاء الموضوع، أنه انتفاء الموضوع، لا يوجد يعني رقيق ومماليك وما إلى ذلك، سيما أنه يعني بصورة عامة محل ابتلاء، يعني ذكر بعضهم وجود يعني هذا المسألة الرقيق والمماليك والعبيد والإماء، يوجد لها بعض يعني الآثار في مثلا أفريقيا أو حتى في العراق، بعض الإخوة حدثني لأنه في بعض المناطق أنه يعني العبيد والرقيق والمماليك إلى عهد قريب، إلى زمن قريب 50 سنة أو أقل من 50 سنة، كان هناك يعني مظاهر للرقيق والمماليك والعبيد في كثير من يعني البلدان العربية، ولكن يعني من هذه المدة 40 إلى 50 سنة يعني تقريبا انتفى هذا يعني الأرقاء والعبيد والمماليك في عامة يعني البلدان، سيما بلداننا العربية والإسلامية. نعم، بعض قلت يوجد أنه ذكر بعضهم في بعض المناطق في أفريقيا، وبعضهم ذكر بعض الأخوة حدثني أنه أيضا في بعض المناطق في العراق أنه موجود عند شيوخ العشائر، بعض شيوخ العشائر من حينئذ، ويعني هم نفس هؤلاء الأرقاء الرقيق والعبيد والمماليك، هم يعني أولئك الملاك تسمح أنفسهم بعتقهم وتحريرهم، ولكنهم لا يرغبون في ذلك، يقولون أن أعزلنا أن نبقى عبيدا من أن نحرر، أعزلنا، لماذا؟ يقول سوف نعير بعد التحرير والعتق، نعير أن هؤلاء عبيد هؤلاء، وهذا يعني أمر يعني مدرك بالوجدان، أنه يبقى هؤلاء حينئذ يعيرون ودراريهم وما إلى ذلك. يقول أعز لنا سيما إذا كانوا يعني مماليك ورقاء ورقيق عند مثل شيوخ العشائر، هذا أعز لهم، عبد مثلا الشيخ العشيرة، عبد مثلا المسؤول، هذا يعني يلحقه شيء من عزة سيده، بل يعني هذا بالوجدان أيضا مدرك بأنه هذا قد يتوسط يستشفع حينئذ، يجعل وسيطا شفيعا عند مولاه عند سيده، فأعز لهم بقاؤهم على الملك والرقية. لكن هذه في يعني دائرة ضيقة جدا، يعني على تقدير ثبوت هذا وجود الرقيق والمماليك في أفريقيا أو في بعض المناطق في العراق مثلا وما إلى ذلك، هذا يعني على نطاق ضيق جدا وحالات نادرة وشاذة، لا يتطلب الأمر يعني تفصيل الكلام في هذا العنوان لقلة الابتلاء، قلة الابتلاء بهذا العنوان. ولهذا كما هو سينبه اقتصر على هذه المسألة. مسألة 977، قال: الرق مانع من الإرث في الوارث والمورث، فلا يرث الرق من الحر، وكذا العاكس، يعني الحر لا يرث من الرق، على تفصيل لا حاجة للتعرض لا، ويعني الصواب هو هذا، لا حاجة للتعرض، سيما نحن نتعرض إلى مسائل ابتلائية كشرح رسالة عملية ومسائل ابتلائية. لو كان مثلا كتاب علمي والهدف منه هو التعلم والفائدة العلمية كالمتون مثلا الحوزوية في الدروس الحوزوية، نعم ينبغي يعني الإلمام ولو بشكل موجز على أحكام العبيد والأرقاء وعدم إهمالها بالمرة، ولو من باب الإلمام والفائدة العلمية إن لم يكن هناك أثر مثلا على مستوى العمل ومستوى الابتلاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.